أحسن الله إليكم. كتاب الزكاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أو حتى يبلغ خمسة أوساق، ولا فيما دون خمس ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم، هذا كتاب الزكاة. أورد فيه المصنف حديثا هو أصل هذا الباب، وهو حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا ثمر صدقة. هذا يدلنا على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحب والثمر. مفهوم المخالفة أن ما لم يكن حبا ولا ثمرا أو ملحقا بهما فإنه لا زكاة فيه. وما الذي يلحق بالحب والثمر؟ الفقهاء يقولون إنه يلحق بالحب والثمر كل مكيل مدخر، فالمكيل المدخر هو الذي فيه الزكاة سواء كان مأكولا أو غير مأكول، والمدخر هو الذي يجعل قوتا. وبناء عليه فوجدوا أن القاعدة أو المناط الذي يقاس على الحب والثمر أن كل الحبوب والثمار تكال وتدخر، وأما ما لا يدخر كالفواكه مثلا أو ما لا يكال وإنما يباع بحبته مثل بعض البقول فإنه يباع بالجزة بالربطة، فهذا لا زكاة فيه. إذن هذا هو الضابط، أخذنا هذا الضابط فيما يزكى وما لا يزكى من الخارج من الأرض من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في الحب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمس أواق. فقوله في حب ولا ثمر يدل على ما الذي يجب فيه الصدقة الزكاة. قوله حتى يبلغ خمسة أواق، هذا هو النصاب، هذا هو نصاب الخارج من الأرض، ويجب بذله عند الظهور والحصاد، فيجب عند الحصاد ويستقر عند وضعه في البيدر، يستقر الوجوب. قال حتى يبلغ خمسة أوسق أو ساق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. الذود هو الإبل، وهذا يدلنا على أن ما كان دون خمس من الإبل السائمة فلا زكاة فيه إلا أن تكون عروض تجارة شريت لتباع، ولعلي أذكر كيف نفرق بين عروض التجارة وغيرها بعدما أنهي هذا الحديث. قوله ذود أي خمس من الإبل، وهو أقل النصاب في زكاة الإبل وفيها الشاه. قال وليس فيما دون خمس أواق صدقة، هذا يدلنا على النصاب في الفضة، فإن نصاب الفضة خمسة أواق وهي تعادل مئة درهم، تعادل مئة درهم. وقوله أواق استدل به بعض العلماء وهو استدلال أبي عبيد صاحب الغريب على أن الحلي لا زكاة فيه، قال لأن الذهب أو الفضة لا يسمى أوقية إلا إذا كان تبرا ولم يكن حليا، وبناء على ذلك فإن الحلي المصنوع لأجل وتملكه شخص للاستعمال أو العارية فلا زكاة فيه. وهذا استدلال لطيف من أبي عبيد من هذا الحديث، لأنه لو أراد مطلق الذهب والفضة أن فيه الزكاة لعبر بغير الأواق، وإنما قال من الذهب، والأواق إنما هي تصدق على التبر فقط. هذا الحديث دلنا على زكاة الخارج من الأرض وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة النقدين وهما الذهب والفضة على سبيل الجملة. بقي من أنواع الزكاة التي لم يذكرها المصنف زكاة التجارة أي عروض التجارة. ولنفهم قاعدة مهمة في قضية عروض التجارة متى تجب فيها الزكاة. أولا حكي الإجماع، وعبرت بحكي لأن نزاعا متأخرا وجد فيها عند ابن حزم ومن بعده أن عروض التجارة فيها الزكاة. وسميت العروض عروض تجارة لنفرق بينها وبين عروض القنية، إذ العروض نوعان، عروض قنية وعروض تجارة، لا يوجد غير هذين النوعين. في نوع متردد بينهما وهم المستغلات، والجمهور يلحقونه بعروض القنية، لذلك لن أتكلم عنه فألحقه بالقنية. إذن العرض الواحد قد يكون تجارة وقد يكون قنية، فإن كان قنية فلا زكاة فيه، وإن صار تجارة ففيه الزكاة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في عبد المرء وخيل وفرسه وخادمه زكاة، لأنها عروض قنية وليست عروض تجارة. المسألة المهمة عند الذي يحتاج وأغلب الناس، كيف تفرق بين عرض القنية وعرض التجارة؟ نقول التفريق بينهما من جهتين، وهما وجود النية والعمل، أي وجود نية التجارة وعمل التجارة. لأشرح لكم كيف يكون ذلك، نبدأ بنية التجارة. المراد بنية التجارة هو نية البيع للعين، هذه هي التجارة عند جماهير أهل العلم، لأن بعض من أهل العلم له تفسير خاص كمالك في معنى نية التجارة، لكن الجمهور أن التجارة المراد بها بيع العين، ولا يلزم قصد التقليب والإدارة، ولا يلزم قصد الربح، وإنما المراد بالتجارة بيع العين. فمن نوى بيع عين فقد وجدت نية التجارة، بقي معها العمل. انظروا معي، العمل هو الذي يحتاج إلى تركيز. العمل، عمل التجارة له حالتان: إما أن يكون العمل مقارنا الملك، وإما أن يكون العمل في التجارة بعد الملك. كيف؟ نبدأ بالأول السهل. أن يمتلك رجل سلعة، وفي وقت الملك للسلعة كان ناويا التجارة، واضح؟ أن يملك سلعة بعمل، أن يملك سلعة ووقت الملك للسلعة كان ناويا التجارة، فنقول وجد شرط النية وبقي عمل التجارة. ما هو عمل التجارة؟ نقول كيف امتلكت العين. فإن كنت قد امتلكتها بعمل منك فإنه عمل التجارة. وما هو عملك؟ المعاوضة كالبيع والشراء، أو القبول في الهبات. فإن وهبتها هبة ووقت الهبة نويت أن هذه العين الموهوبة سوف تبيعها وقت الهبة أو قبلها، فقد عملت عمل التجارة، وهو قبول الهبة. القبول عمل. متى لا تكون قد عملت عمل التجارة؟ إذا كان الملك قهريا. فمن ملك ملكا قهريا مثل الإرث، شخص مات أبوه وقبل موت أبيه يقول: ميراثي من أبي سأتاجر به، نقول هذه النية لا أثر لها، لأنه من حين مات مورثك انتقل الملك لك، فالملك قهري بلا عمل منك، فلم تعمل عمل التجارة. إذن الملك القهري هو الذي ليس فيه عمل التجارة، ما عدا ذلك المعاوضة ببذل الثمن أو مجرد القبول أو القبض للهبة فإنه يجعل ذلك عمل التجارة، وهذا واضح. الحالة الثانية أن يكون عمل التجارة بعد الملك. كيف؟ يكون الرجل ملك ملكا قهريا بإرث، أو أن هذا الرجل ملك عرضا من العروض ووقت تملكه بالبيع والشراء أو الهبة لم يكن ينوي التجارة، وإنما كان قد نوى شيئا آخر أو لا نية له، وإنما طرأت عليه النية بعد ذلك. رجل أعطيتك هذا الكتاب هدية، قلت خلاص على أساس أنك ستجعله في بيتك، بعد يوم قلت لأبع هذا الكتاب. نية التجارة أهي مقارنة للملك أم متراخية؟ إذا من الصورة الثانية وليست من الصورة الأولى. لكن لو وهبته لك وأنت صاحب محل تقول جزاك الله خير وضعت على من وهبت لك وأنت تداوي بيعة ففيه الزكاة، هذا يسمى عرض تجار، وهبته لك وجعلته في محلك التجاري. وضح الفرق بين الثنتين؟ طيب، إذا كانت نية التجارة متراخية عن الملك، وعرفنا صورة كيف تكون متراخية، فما هو عمل التجارة؟ نقول عملان، إما السوم وإما العرض. السوم أن تقول بكم يباع هذا تسومه، والعرض هو أن تعرضه في دكانك تجعل عليه سعرا أو من غير سعر تنتظر أحدا يشتريه. فإذا عرضت العرض أي عرض الذي تملكه مع وجود نية التجارة، أو سمت هذا العرض مع وجود نية التجارة، فيكون عرض تجارة، وقد كان قبل السوم وقبل العرض عرض ماذا؟ قنية. واضح؟ باختصار أن العرض ينتقل من كونه قنية إلى كونه عرض تجارة بقيدين، وهما نية التجارة وعمل التجارة. وعرفنا أن عمل التجارة يختلف من حالتين، إذا كانت النية مقارنة للملك أو بعد الملك، متراخية أو متأخرة. طيب، أعكس القاعدة، رجل عنده عرض تجارة فأراد أن يجعله عرض قنية، نحن قلنا نقله من قنية إلى تجارة لا بد من أمرين، نية وعمل. طيب، قلبه من قنية إلى تجارة، مثال إيش؟ أنا عندي محل أبيع كتب، فعرض عندي كتاب، دخلت وأنا صاحب مكتبة في بيتي أقرأ، فأعجبني الكتاب، قلت والله يا أخي هذا غالي أو نفيس أو عزيز علي، سأجعله في مكتبتي، نويت اقتناءه للقراءة، حينئذ أنت جعلته نقلته من تجارة إلى قنية. عندك سيارة عارضة للبيع ما أعجبك السعر، قلت يا أخي أستخدمها، ما أبغى أبيع هذه السيارة، إذن نقلتها إلى كونها ماذا؟ قنية. نقول رجوع عرض التجارة أو نقل عرض التجارة إلى القنية يكفي فيه النية، تكفي النية فقط ولا يلزم معها عمل، لأن عندنا قاعدة مشهورة جدا جدا جدا، وهو أن النقل عن الأصل لا يتكفي فيه النية بل لا بد من عمل، والرجوع إلى الأصل تكفي فيه النية. هذه تطبيقها بالعشرات، من أمثلتها البسيطة السفر، أنا في المدينة وأريد أن أسافر مسافة قصر لنقل إلى مكة شرفها الله، نيتي هذه لا تجعلني مسافرا حتى أضيف مع النية عملا آخر، وهو الانتقال بقصد موضع يبعد عن بلدتي مسافة قصر وهو 4 برد. لكن لو كنت من أهل مكة وأتيت المدينة على أساس أني سأمكث يوما أو يومين، ثم نويت الإقامة، قلت سأجلس شهرا، لأن نية الإقامة هو أن تنوي المكث في بلد أكثر من 4 أيام، 21 صلاة فأكثر، فبمجرد نيتك صرت مقيما، لأن الأصل في الآدميين الإقامة، الأصل في الدور الإقامة، كما أن الأصل في العروض القنية، فترجع إليها بالنية. وضحت المسألة؟ طيب، إذا عرفت ذلك، هذه أهم المسائل المتعلقة بعروض التجارة وأن فيها الزكاة، شرحتها بسطا للفائدة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب من يجوز دفع الزكاة إليه. عن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إليه، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
نعم، هذا الحديث يدلنا على أمور. الأمر الأول أن الزكاة يجب أن تصرف في مصارف الزكاة 8 فقط دون من عداهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقوله إنما تدل على الحصر. الأمر الثاني يدلنا هذا الحديث والاستدلال كذلك من الآية على أن الزكاة لا تصح إلا أن تكون تمليكا، ولا تصح الزكاة أن تكون إسقاطا، لأن الحديث دفع الصدقة إليه وليس إسقاط المال عنه الذي في الذمة من الديون، لأن سلمة بن صخر رضي الله عنه عليه ديون، وسأشرحه بعد قليل. وقد استدل بعض المفسرين من قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قالوا إن هذه اللام تفيد الملكية، والملكية تقتضي أن الصدقة والزكاة لا بد أن تكون تمليكا لا إسقاطا. الفائدة الثالثة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق أن يدفعوا صدقتهم إلى سلمة، فدلنا ذلك على أنه يجوز دفع الزكاة إلى أحد الأصناف الثمانية دون من عداه. بعض أهل العلم يقول يجب استيعاب الثمانية، وهذا الحديث نص بخلاف ذلك، فإنه يدل على جواز إعطاء الزكاة للفقير وحده أو المسكين وحده أو غير ذلك. الفائدة الأخيرة، ما سبب بذل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة لسلمة؟ نقول إن سبب بذل الزكاة لسلمة أن سلمة رضي الله عنه كان غارما والغارمين، فإن مصرفه هو مصرف الغارمين، والعلماء يقولون إن الغارمين الذين تجوز لهم الزكاة نوعان: غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره، وسلمة من النوع الثاني، وسأشرح النوعين الآن. فأما الغارم لحظ غيره فهو الذي يستدين الدين لأجل الإصلاح بين الناس دفعا لدية أو أرش أو نحو ذلك من الأمور التي يكون فيها الإصلاح وحفظ أموال الناس وأنفسهم كذلك، حفظ أموالهم وأنفسهم، فهذا يسمى غارم لحظ غيره، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وهو سلمة بن صخر رضي الله عنه لكونه غارما أي لغرمه، وهذا واضح. النوع الثاني الغارم لحظ نفسه وهو الذي عليه دين، وليس كل امرئ عليه دين يجوز أن يعطى من الزكاة، وإنما يقول علماؤنا إنما يعطى المرء من الزكاة إن كان عليه دين، فيعطى مصرف الغارم لحظ نفسه بشروط، منها أن يكون الدين حالا لا مؤجلا، لأن الديون المؤجلة لا تبذل فيها الزكاة، وإنما تبذل الزكاة في الدين الحال، ويبقى تحقيق المناط ما معنى الحال، أهو حال في هذا اليوم أم في هذا الشهر أم في هذا الأسبوع، هذه مسألة أخرى ولها نظر فقهي مختلف. الشرط الثاني أن يكون الغارم لحظ نفسه أي المدين الذي عليه الدين لا يجد ما يسدد به دينه، فيكون حينئذ عاجزا عن السداد. بعض الناس عليه دين فنقول له سدد، فيقول إن عندي محفظة مالية فيها أسهم أو أوراق مالية ولا أريد بيعها الآن لأن السعر منخفض، نقول لا تعطى من الزكاة. أو يقول إن عندي بيتا في الديرة، بعض الناس يكون عنده في الديرة بيت ولا يريد بيعه لأنه عند جماعته، نقول لا تعطى من الزكاة لأن عندك بيتا زائدا عن حاجتك تستطيع بيعه لسداد دينك. إذن لا بد أن يكون عاجزا عن السداد حقيقة، لا يجد مالا يسدد به دينه، فحينئذ يعطى من الزكاة. الشرط الثالث وهذا مهم قال به فقهاؤنا وجاء فيه الأثر عن مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه أنه لا بد أن يكون سبب الدين الحاجة، لا بد أن يكون إنما استدان لحاجة، استدان ليتزوج، استدان ليدفع أجار بيت، استدان لأجل تعليم معتاد، علاج معتاد، ولذلك فإن العلاج حاجة وليس ضرورة. وأما من استدان لغير حاجة فلا يعطى من الزكاة. بعض الناس يستدين لكماليات وتحسينيات وليربح تجارة زائدة، ليس ليتاجر التجارة التي يأخذ منها رزقه، وإنما يريد أن يكون من أثرياء العالم، فيستدين أموالا ضخمة ثم تكون عليه ديون كبيرة، فيذهب إلى التجار أدوا عني زكاتي، أدوا عني ديني من زكاتكم. نقول ما يجوز، لأنك أخذت هذا الدين لا لأجل تجارة تتعيش منها العيشة المعتادة، وإنما لكي تكسب أموالا طائلة، فهذه لا تعطى من الزكاة، تؤدب لأنك معتد على أموال الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.
نعم هذا حديث قبيصة النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقم يا قبيصة أي عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. هذه تدلنا على أن الساعي وهو نائب ولي الأمر له الحق في صرف الزكاة باجتهاده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ولي الأمر ولا شك في ذلك، ولكن نوابه والسعاة يقومون مقامه إن أذن لهم بذلك. وقوله حتى فنأمر لك بها إنما أعطي قبيصة لأجل مصرف الفقر والمسكنة. والفرق بين الفقير والمسكين الفقد للكل والبعض، والعرب لهم مسلكان لغويان، فبعض العرب يقول إن الفقير أشد حاجة من المسكين، وبعض علماء العربية يقول العكس إن المسكين أشد حاجة من الفقير. وهذه حكمة، فإن الله عز وجل قد ذكر الفقير والمسكين معا مع أن مصرفهما متقارب بل هو واحد، لكن ليدلنا على أن من فقد الشيء أو بعضه فيأخذ حكمه، لكي لا يأتي بعد ذلك من يقول إن الفقير هو الذي فقد الكل أو فقد البعض، فلذلك أورد الله عز وجل الفقير والمسكين معا، مع أن الفقير والمسكين لفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. ما ضابط الفقر في باب الزكاة؟ العلماء يقولون إن الغنى والفقر في باب الزكاة له معنيان لا معنى واحد، فهناك غنى يوجب الزكاة وهناك غنى يمنع استحقاق الزكاة ولا تلازم بينهما، فقد يكون غنيا بالأول فقيرا بالثاني. كيف؟ قالوا الغني الذي يعني غناه يمنع يوجب الزكاة هو الذي يملك النصاب، ففي الفضة 100 درهم وفي الذهب 20 مثقالا، فدل ذلك على أنه يعني يكون غنيا من ملك هذا المال. وأما فقد الغنى في استحقاق الزكاة فهو اللي سأتكلم عنه الآن، ولذلك انتبه لهذه المسألة المهمة جدا جدا جدا. بعض الناس نقول يجب عليك أن تدفع الزكاة ويجوز لك أن تأخذ الزكاة في نفس الوقت، ادفع وخذ، لأن كثير من الإخوان يظن أنه يستحق الزكاة فلا يدفع الزكاة المال الذي عنده. نقول خطأ، بل أدي الزكاة المال الذي عندك وقد يجوز لك أخذ الزكاة، فإن المعيار فيهما مختلف. سأورد لكم القاعدة التي أوردها العلماء باختصار. من هو الفقير أو المسكين الذي يجوز له أخذ الزكاة؟ قالوا هو من كان فاقدا لكل أو بعض واحد من أمور 5: طعامه، شرابه، مسكنه، نكاحه، لباسه، وألحق به العلماء سائر الضروريات فصارت 6، أو تقول مأكل والمشرب 1 تكون 5 عشان ما يختلف العدد. نبدأ بها بسرعة. من لم يجد ما يأكل ويشرب فيعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة، إما لم يجد أو عنده نقص. من لم يجد ما يلبس فيعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة، كسوتين أو 4 أو 10 ما جرت به العادة، يعطى قيمة الزكاة قيمة الكسوة وهو يشتري. من لم يكن عنده بيت يسكن فيه عادة يسكنه مثله فيعطى من الزكاة كراء البيت سنة كاملة، مثلك يسكن في 4 غرف في 3 غرف في حي شمالي في حي جنوبي، يعطى من الزكاة إيجار يعني كراء سنة كاملة. الأمر الرابع، رجل لم يجد ما يعف به نفسه من الزواج، نقول يعطى من الزكاة ما جرت العادة به في الزواج وهو المهر، وإن كانت العادة أنهم لا يزوجون الرجل إلا بوليمة ويأبون تزويجه من غير وليمة فيعطى من الزكاة قيمة الوليمة. وأما إن كان عرف الناس أنهم لا يضعون ولائم وقد يزوجون بلا وليمة فلا يعطى من الزكاة لأنها ليست لازمة. يريد أن يتزوج وليس عنده بيت أو أثاث بيت فيعطى منه، فيعطى من الزكاة ليتزوج، وهذا الأمر 3 أو 4 نسيت أظن 3 أو 4 ممتاز، الرابع الخامس هو الضروريات، أليس كذلك؟ ضروريات الحياة تختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد، ومن أشخاص لآخرين. فعلى سبيل المثال لما أصبح الناس يبنون بيوتهم من الإسمنت أصبحت البيوت حارة، وفي البلدان الحارة كالمدينة شرفها الله عز وجل لا يمكن السكن في بيت من إسمنت بلا أجهزة تكييف. قديما يسكنون الناس في بيوت طين، وبيوت الطين باردة فوق ما تتصور لمن عاش فيها، أو يسكن بعضهم في عشش والعشش باردة وخاصة إذا سكبت عليها الماء. وأما الإسمنت لا يمكن أن تعيش، هي فرن، هي فرن. ولذلك يجوز بذل الزكاة في بعض الوسائل التي يضطر إليها المرء مثل هذه الأمور، وهكذا تقدر من شخص لآخر فتختلف من شخص لآخر، والتي هي ضروريات الحياة. ولنعلم قبل أن أنتهي أن المرء يجب عليه أن يحتاط في مصرف الزكاة وخاصة للفقراء. ولذا يقول فقهاؤنا من اجتهد، غير الساعي طبعا أول الأمر، من اجتهد في بذل الزكاة فظن أن صاحبها مستحق لها فبان غير مستحق لم تجزئه إلا في الفقير والمسكين، فإنه إذا أعطاه ظانا أنه مستحق فبان على خلاف ذلك أجزأه. لحديث قال رجل لأتصدقن اليوم بصدقة فأعطاها لغني، فقال الله لعله أن يتوب بسبب هذه الصدقة التي بذلها لذلك الرجل، والحديث تعرفونه في الصحيح. إذا تحرى وخاصة في مصرف لمن عليه دين، إذا أعطيت من عليه دين وليس مستحقا يجب عليك أن تخرج زكاة أخرى. وأما الفقير إذا أعطيته وهو من عنده نقص في هذه الخمس فبان ليس نقصا أجزأتك لأنك تعمل بغلبة الظن.